بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في بيان دلالة الآية القرآنية على نجاسة المشركين، وقد ذكرنا فيما مضى بأنه منعت دلالة الآية القرآنية على أساس أن المقصود من النجاسة المذكورة في الآية هي النجاسة المعنوية وليست النجاسة الاعتبارية المادية الحسية، ما يجعل الآية القرآنية أجنبية عن المدعى فلا تصح للدلالة على المطلوب. من هنا انبرى غير واحد من الأعلام لدفع هذا الإشكال وإثبات أن النجاسة المذكورة في الآية هي النجاسة الاعتبارية المادية الحسية وبالتالي تصلح للدلالة. قدمنا جوابا من خلال الاستفادة من الحقيقة الشرعية، أشكلنا عليه، ذكرنا جواب السيد الخوئي، ثم إشكال السيد الشهيد على السيد الخوئي، ودافعنا عن السيد الخوئي برد إشكال السيد الشهيد، ثم ذكرنا أخيرا جواب السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه وإشكال الشيخ السند حفظه الله على السيد الشهيد ورد إشكال السيد الشيخ السند، لتكون النتيجة أن العلاج الأول مجاب عنه بأجوبة ثلاثة: ما أجبنا به، ما أجاب به السيد الخوئي، ما أجاب به السيد الشهيد رضي الله تعالى عنهما وأعلى الله في الخلد مقامهما. العلاج الثاني لدفع إشكال منع دلالة الآية القرآنية على النجاسة الاعتبارية والبناء على أنها نجاسة معنوية، العلاج الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته في كتابه الطهارة، فقال بأن مفهوم النجاسة المستعمل في كلمات الشارع المقدس هو معناها اللغوي، ولم تنقل في استعمال الشارع المقدس عما كانت عليه. يعني كما كانت النجاسة في اللغة تستعمل بمعنى القذارة الموجودة في الأشياء، فإنها كذلك في نظر الشارع المقدس تستعمل بمعنى القذارة الموجودة في الأشياء. بناء على هذا سوف تكون النجاسة عبارة عن القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشارع المقدس. إذا نستظهر نفس المعنى اللغوي المستظهر من من حقيقة النجاسة، يكفي لاستظهار المعنى الشرعي لها، وعليه يكون المقصود بالنجاسة القذارة المادية الاعتبارية، فتكون الآية القرآنية دالة على المدعى. قلت يتم كلام الشيخ الأعظم قدس الله تربته لو كان المعنى اللغوي للقذارة للنجاسة منحصرا في مصداق واحد، وهو خصوص النجاسة المادية الحسية التي تقوم بالأجسام ويوصف صاحبها بكونه قذرا في بدنه وثيابه. أما إذا كان هناك معنى آخر للنجاسة فحينئذ لا مجال لترتيب الأثر. يعني إذا كان هناك معنى ثاني بأن المقصود من النجاسة عبارة عن القذارة المعنوية وليست القذارة المادية، فحينئذ ستختلف النتيجة تماما ويبنى على عدم إمكانية الإحراز. هذا الذي نود أن نشير إليه. قد ذكرنا في مطلع البحث أن للنجاسة إطلاقا آخر، وهو عبارة عن القذارة المعنوية التي تكون في النفس مركزا للقذارة كقذارة الباطن وما شابه. فإذا عندنا احتمالان: القذارة المادية والقذارة المعنوية، فكيف الآن يتعين المختار؟ لذلك نحتاج إلى ترجيح، نحن بحاجة إلى ترجيح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، وليس في البين ما يوجب الترجيح ما يعني بقاء الإشكال على حاله، فإن من الممكن جدا أن يكون المقصود من النجاسة المذكورة في الآية القرآنية النوع الثاني من النجاسة، وهو عبارة عن القذارة المعنوية وليست القذارة المادية. فجواب الشيخ الأنصاري في غير محله. إن شاء الله واضح كلامنا.
واضح.
أحد عنده تعقيب تفضلوا. طيب.
أن السيد الخوي شيخنا يرد أنها يراد المعنوية.
خب هذا إحنا متفقين. إلى الآن إحنا نسير في هذا الاتجاه. زين، أن القدر أن النجاسة المذكورة في الآية القرآنية هي النجاسة المعنوية. كان الكلام في دفاع الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول: أليست النجاسة بحسب المعنى اللغوي تعني القذارة والمقصود بها القذارة المادية؟ الشارع المقدس لم يأتي بشيء جديد، استعمل النجاسة بعين معناها اللغوي الذي هو عبارة عن القذارة المادية. أقول كلام الشيخ الأنصاري في محله حسن، متى؟ إذا كان المفهوم بحسب المعنى اللغوي له حقيقة واحدة أو مصداق واحد، أما إذا كان له مصداقان أو فردان فلا مجال لتعين أحدهما دون الآخر إلا بعد وجود مرجح. ما هو المرجح للنجاسة المادية للقدارة المادية على القدارة المعنوية؟ ما في مرجح. واضح إن شاء الله. طيب، العلاج الثالث وهو الذي ذكره الشيخ الأنصاري أيضا رحمه الله في كتابه الطهارة، حاصله قال: إن في المقام قرينة توجب تعين المقصود من النجاسة المذكورة في الآية الشريفة في خصوص النجاسة الشرعية، وهي النجاسة المادية الحسية الاعتبارية دون النجاسة أو القذارة المعنوية. ما هي تلك القرينة يا شيخنا؟ قال: القرينة هي عبارة عن حرمة قرب المشركين من المسجد الحرام، فإنه لا يجب تجنب المسجد الحرام لغير النجس الشرعي. من الذي يكون ممنوعا من دخول المسجد الحرام؟ من يكون نجسا نجاسة شرعية، أما من لا يكون نجسا نجاسة شرعية لا يكون ممنوعا من دخول المسجد الحرام. يمنعنا من القبول بهذا الجواب ملاحظة التعليل الوارد في الآية الشريفة، وهو قوله تعالى: فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا يساعد على الحمل على النجاسة المعنوية قذارة الباطن الناجمة من الكفر والشرك، فتكون هي العلة في منعهم من دخول المسجد الحرام، كأن الله عز وجل يريد أن يقمع وجود المشركين في مكة المعظمة، وبالتالي ذات الشرك بما هو شرك، ذات المشركين بما هم مشركين، بلحاظ الاتصاف بهذا العنوان هم الذين يراد قمعهم ومنعهم من التواجد في مكة المعظمة، لا بلحاظ نجاسة مادية، وإنما بلحاظ عنوان الشرك الذي يتصفون به، فتكون القضية منصبة على النجاسة المعنوية وليست على النجاسة المادية. إذن العلة في منعهم من المسجد الحرام اتصافهم بالشرك وليست نجاستهم المادية. يؤيد ذلك بل يدل عليه اتفاق الأعلام على منع دخول المشرك البيت الحرام والذي يعد رمز التوحيد ومنارة حتى لو لم يستوجب ذلك تنجيسه. يعني افترض يا أبو الشريف جبنا المشرك وغلفناه تغليفا كاملا، وتالي جينا بندخل إلى البيت الحرام بحيث نقطع أنه لن ينجس شيئا من البيت الحرام، لأن أساسا لن يطأ البيت الحرام بقدمه، لن يمس البيت الحرام بيده، بل لن يصار جزء من بدنه في البيت الحرام مغلف. مع ذلك مجرد إدخاله البيت الحرام يعد منافاة لرمزية التوحيد ومنار التوحيد الذي يمثلها البيت الحرام، وهذا يساعد على أن الداعي للمانع إنما هو عنوان الشرك أو عنوان الكفر مثلا، وليس النجاسة وعدم النجاسة. طبيعي أن عنوان الكفر أو عنوان الشرك هي عناوين تشير إلى نجاسة وقدارة باطنية وليست مرتبطة بالقضية بالنجاسة أو القدارة الحسية المادية.
شيخنا
بلي،
كون المانع هو عنوان الشرك من وين نستفيد؟
الآن احنا نقول عندما قال سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، طيب زين، يقول بعد ذلك فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. واضح أن القرآن الكريم بصدد الحديث عن التالي بأنه منعوا المشركين من التواجد في البيت الحرام، وإن كانت القضية قضية اقتصادية فخشيتم أنه نتيجة ذلك تتضررون اقتصاديا، الله عز وجل سيغنيكم. ده واحد. اثنين، إذن القضية قضية، واضح أن القضية مي قضية نجاسة، وإنما القضية قضية إبعاد للمشركين عن التواجد في البيت الحرام. قد تقول هذا كما يحتمل للنجاسة المعنوية يحتمل للنجاسة المادية. أقول اثنين، هذه بعد لا مجال فيه. يتفق علماؤنا على المنع من دخول المشرك إلى البيت الحرام حتى لو لم يستلزم تنجيسه. المفروض أن الداعي عادة في النجاسات الاعتبارية ملاحظة عملية التنجيس، عدل لو لا؟ خل أجيب مثال بسيط، الكلب أجلكم الله أليس نجس العين؟ لو أن الإنسان وضعه في سيارته ولم يكن الكلب رطبا ولم تكن السيارة رطبة، هل يوجب ذلك تنجس السيارة؟ إذا دل الريد، هل يجوز إدخال المشرك إلى البيت الحرام مع الأطمئنان بعدم تنجيسه البيت الحرام؟
لا يجوز.
زين، إذا كان المدار على النجاسة فالمفروض أن الموجب لعدم إدخاله أنه سيؤدي إلى تنجيس البيت الحرام، مع أنكم تقررون عدم جواز إدخاله حتى لو لم يستوجب التنجيس. أدري خصوصية في البيت الحرام، بس هذه الخصوصية بأي لحاظ؟ مو بلحاظ النجاسة المعنوية، لأن إدخال المشرك إلى البيت الحرام يتنافى ورمزية البيت الحرام في التوحيد ويتنافى ومنارية لمعلم الهداية والتوحيد الرباني. فالقضية معنوية إن شاء الله. وضح المطلب؟ طيب.
عدم الدخول هو علة تامة مركبة من النجاسة زائد الشرك.
جميل جدا. يعني أنت تريد تقول، خل أنا أصيغ إشكالك بعبارة ثانية حتى يكون أحكم. تقول أننا نتمسك بأن النجس سواء كان معنويا أم النجس بقسم المادي والمعنوي هو المقصود في الآية القرآنية. المصداقان عدل لو لا؟ وهذا الكلام جيد جدا، على أساس أن نقول بأن مفهوم النجس شامل لهذين المصداقين. طبعا أولا ده يحتاج إلى برهنة بأنه ليس مجرد النجاسة المعنوية هي المقصودة في الآية، بل إنها شاملة للنجاسة المادية، وده احنا اللي قاعدين نبغى إثبات عليه. احنا قلنا قبل قليل في جوابنا على الشيخ الأنصاري بأن عندنا محتملان، إما أن ترجح أحد الاحتمالين أو تلتزم بكلا الاحتمالين. الترجيح يحتاج دليل، الالتزام بكلا الاحتمالين يحتاج دليل. نفس الكلام حتى نبني على أن المقصود من النجاسة النجاسة المعنوية والنجاسة المادية، نحتاج أن نجد دليلا يساعد على ذلك. جيب دليل. أبو منتظر، خب تأمل عجلي يمكن تقف على دليل. طيب الجواب الثالث الذي يمكن ذكره في المقام، أو الرابع لعله، الذي يمكن ذكره في المقام، وهو التالي: إن مفهوم النجاسة الوارد ذكره في الآية الشريفة يقصد منه النجاسة الاعتبارية اعتمادا على ثبوت الحقيقة الشرعية لمفهوم النجاسة لوجود قرينة تساعد على ذلك. طبعا هنا مع وجود القرينة سيختلف الأمر في الجواب الرابع عن الأمر في الجواب الأول. حتى يتضح المطلب أقول: إذا ورد لفظ من الألفاظ في لسان الشارع المقدس ودار الأمر فيه بين أن يحمل على المعنى اللغوي أو يحمل على المعنى الشرعي أو المصداق الشرعي، تعين حمله على المعنى الشرعي والمصداق الشرعي. زين، خصوصا إذا لم تكن مصادقه واضحة عند العرف. لماذا؟ زين، لماذا نحمله على المعنى الشرعي على المصداق الشرعي؟ أقول: لأن الشارع المقدس موظف لبيان الأحكام وليس لبيان المصادق اللغوية. ولذا عندما يقول الشارع الخمر نجسون لا يحمل كلامه على المصداق اللغوي للنجاسة وهو القذارة المعنوية لها، وإنما يحمل على القذارة المادية الحقيقية، بل على النجاسة الاعتبارية ما نحن فيه من هذا القبيل. فإنه لا معنى لأن تحمل النجاسة في الآية القرآنية على النجاسة المعنوية، وإنما تكون محمولة على النجاسة المادية الاعتبارية. زين، وبسبب عدم وضوح هذا المعنى المعنوي للنجاسة، يعني القذارة المعنوية للمشرك عند العرف، لأن بدنه قد بدن المشرك قد يكون نظيفا، ملابسه قد تكون نظيفة، فعندها سوف نحمل لفظة النجاسة المذكورة في الآية على شنو؟ على النجاسة المادية الحسية الاعتبارية التي هي المعنى الشرعي أو المصداق الشرعي. إذن خلاصة هذا الجواب بأن المقام مقام حقيقة شرعية، وذلك لقرينة أنه متى ما دار الأمر بين حمل المفردة على معناها اللغوي أو معناها الشرعي فإننا نحملها على معناها الشرعي، لأن وظيفة الشارع المقدس بيان الأحكام. هذا الكلام يتم ده الجواب: لو كان الأمر دائرا بين حمل لفظ النجس على المعنى المادي الحقيقي وبين حمله على المعنى الاعتباري فإن القرينة المذكورة تجري، وعندها يلتزم بتعينه في المصداق الشرعي القاضي بكون المقصود بالنجاسة النجاسة المادية الاعتبارية. أما لو كان الأمر دائرا بين الحمل على المعنى المادي الاعتباري للنجاسة، يعني النجاسة المصطلحة، وبين الحمل على المعنى المعنوي لها وهي القذارة المعنوية، فإن القرينة المذكورة لا تجري عندها. لماذا؟ لأنه يمكن البناء على عدم كون الشارع المقدس في مقام بيان القذارة المادية الاعتبارية، خصوصا وأن حمل النجاسة الوارد ذكرها في الآية لا يوجب خللا. لو حملناها على النجاسة المعنوية أي مشكلة في ذلك؟ لا نجد مشكلة في ذلك، سيما وأننا نعلم بأن القرآن الكريم أغراضه متعددة وليست أغراضه منحصرة في شيء واحد. إذن الجواب الرابع اتضح عدم صلاحيته وعدم تماميته. جواب الخامس، وهو إن لفظ النجس الوارد ذكره في الآية القرآنية وإن كان موضوعا للقدارة التي تشمل تقريبا جواب منه جواب أبو منتظر، إن لفظ النجس الوارد ذكره في الآية القرآنية وإن كان موضوعا للقدارة الشاملة للنجاسة المادية والمعنوية، يقول إلا أن في البين انصرافا إلى خصوص النجاسة المادية الاعتبارية، وذلك بسبب عدم معهودية النجاسة المعنوية. والانصراف كما نعرف يا أبا الشريف علامة من علامات الحقيقة، فبالتالي مع تحقق الانصراف يثبت أن المقصود بالنجاسة في الآية نجاسة الاعتبارية المادية الحسية. خب، نقول بمنع الانصراف، الانصراف المذكور ممنوع. لماذا؟ لأن النجاسة المادية الاعتبارية لم تكن بعد معهودة وقت نزول الآية القرآنية. مذكرنا فيما مضى سواء في جواب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه القائل بأن التشريعات كانت تدريجية وإن مقتضى تدريجية الأحكام تشريع الأحكام عدم تشريع نجاسة المشرك إلى ذلك الوقت، أو الاستفادة من جواب السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه من أن معهودية استعمال لفظة النجاسة في لسان الشارع بمعناها الاصطلاحي يعني الاعتبار المادي ضئيلة جدا، وبالتالي كيف يتحقق انصراف؟ يفترض يا أبا النور حتى يكون انصراف أن يكون هناك تكثر، عدل لولا بحيث بمجرد أن يسمعه السامع ينتقل ذهنه إلى ذلك المعلوم الشائع المعروف الكثير المتكثر. خب، فإذا هذا أمر. جواب ثاني يمكن أن نذكره عن هذا الوجه، وهو تعالوا نحدد المقصود من المعهودية. زين، في المقام لو كان المقصود من المعهودية للنجاسة المعنوية، مو قال بسبب عدم معهودية النجاسة المعنوية، شو تريد من عدم معهودية النجاسة المعنوية في المقام؟ خب، إذا كان المقصود من عدم المعهودية يعني لم يكن استعمال لفظ النجس زين مستعملا في هذا المعنى، خب فهذا ممنوع. لماذا؟ لأن الشواهد اللغوية على خلاف ذلك. أما لو كان المقصود عدم معهودية نفس المعنى وليس عدم الاستعمال، يعني عدم معهودية النجاسة الاصطلاحية وليس نفس الاستعمال، ليس عدم الاستعمال، فالظاهر أن الموحدين خلال تلك الفترة كانوا ملتفتين إلى قذارة باطنية للمشركين وكانوا يرتبون أثرا على ذلك. يا أبو الشريف، ألا تقولون بأنه النبي صلى الله عليه وآله زين أو لا أقل دما نقول كان معهودا عنه أن كل من دخل إلى الإسلام يأمره أن يغتسل غسلا التوبة؟ زين، قطعا ليس الغرض من الغسل يا شيخ علي أن يرفع القذارة المادية، وإنما الغرض من الغسل هو رفع القذارة المعنوية. وكان الغرض من النبي صلى الله عليه وآله عندما يطلب منهم الاغتسال غسل التوبة حتى يشير إليهم بطريقة مادية أنكم تجردتم عن القذارة المعنوية الباطنية المتمثلة في الغسل وتلبستم بطهارة، وهذه الطهارة ناجمة من خلال الاغتسال. فكان التعبير كنائي لإشاعة التجرد من القذارة الباطنية في أوساطهم. إن شاء الله واضح كلامي؟
نعم.
زين، إذن بناء على هذا لا مجال. إذن النتيجة التعويل على الانصراف المذكور في غير محله. لماذا في غير محله؟ لأن الاستعمال كان موجودا والمعنى كان متعارفا، فكيف يمكن تحقق الانصراف وحصول في المقام مع هذه الحالة؟ جواب لعله السادس أو السابع، ما ذكره السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة من البناء على الإطلاق في الآية الشريفة للدلالة على النجاسة بالمعنيين المادي الاعتباري والمعنوي الباطني، فتصلح أن تكون دليلا لإثبات النجاسة المادية الحسية والاعتبارية. دوج له كلام آخر أذكره أيضا وأجيب عن كلا الوجهين معا. ومنها أيضا ما تمسك به رحمه الله في نفس الكتاب الانتصار من البناء على حمل النجاسة الوارد ذكرها في الآية القرآنية على النجاسة الاعتبارية دون النجاسة المادية المعنوية عفوا، وذلك لأن استعمال لفظ النجس في النجاسة الاعتبارية استعمال حقيقي، بينما استعمال لفظ النجس في النجاسة المعنوية والقدار الباطنية استعمال مجازي. وقد تقرر في محله أنه متى دار الأمر بين بين حمل اللفظ على المعنى الحقيقي وحمل على المعنى المجازي، المقدم عندها حمله على المعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي، لأن حمله على المعنى المجازي يحتاج مؤونة زائدة بخلاف حمله على المعنى الحقيقي لا يحتاج مؤونة زائدة. أقول كلا الوجهين غير تام. طبعا خلا كلامه من الإشارة لما يدل على أن استعمال لفظ النجس في القدارة المعنوية استعمال مجازي، لكن يمكن أن نبرهنه من خلال ما جاء في كلام الزمخشري في كتاب أسرار البلاغة، حيث ذكر هنا استعمالات للفظ النجس في المجاز، وقد عد منها استعماله في القدارة المعنوية، كما في قول القائل، ده كلام الزمخشري، نجسته الذنوب. ومثل ذلك الآية محل البحث، وهي قوله تعالى إنما المشركون نجاس، وذكر أن وصف شخص بالنجاسة بلحاظ قدارته المعنوية وصف مجازي، فيكون كلام المرتضى وجيها. حتى يمكن التعويل على هذا الوجه لا بد بالتسليم بتمامية الكبرى المذكورة في الأصول، وهي حجية قول اللغوي، لأن المفروض أنه سوف يستند لقول الزمخشري بما هو لغوي للبناء على أن الاستعمال الوارد في الآية استعمال مجازي. وأما مع المنع من تمامية الكبرى المذكورة كما هو مقرر في محله لن يصلح الوجه المذكور في مقام الاستدلال للدلالة على المدعى وإثبات محمول الحكم وهو نجاسة المشرك بالنجاسة الاصطلاحية. خب، هذان جوابان تم ذكرهما في كلام السيد المرتضى. أيضا من الأجوبة وبه نختم الاستفادة من الحصر الوارد ذكره في الآية المباركة إنما، فإن الحصر يدل على عدم وجود حقيقة أخرى للمشركين غير النجاسة، وعليه يكون مقتضى السياق البناء على عدم وجود شيء طاهر من المشركين، فلا أنفسهم طاهرة ولا أبدانهم طاهرة، ليكون مفاد الآية القرآنية البناء على نجاستهم المعنوية والمادية على حد سواء. إن قلت إن الحصر الوارد ذكره في الآية القرآنية ليس غرضه حصر حقيقة المشركين وحصر أوصافهم حتى يكون مدلول الآية ما ذكر من نجاسة كل شيء منهم، لا، غرض الحصر الوارد ذكره في الآية القرآنية هو حصر المشركين عن بقية الناس، إنما المشركون، فالحصر للمشركين بلحاظ وصف الشرك لا بلحاظ وصف النجاسة، فيقرر أنهم متصفون بهذه الصفة دون غيرهم. قلت هذا التصور وإن كان محتملا ثبوتا حال النظر في الآية القرآنية لكنه خلاف الظاهر إثباتا، عليه سيكون مدلول الحصر متعينا فيما ذكر من رجوعه إلى النجاسة والقدارة. يمكن أن نجيب، فنقول لا بد من أن يكون المقصود من لفظة نجاس الوارد ذكرها في الآية مصدر وليست وصف. زين، خب عفوا، لا بد أن لا تكون مصدر بل تكون وصفا. أما مع البناء على كونها مصدرا وليست وصفا لن يتم الاستدلال. بيان كيفية كونها وصفا وكونها مصدرا هذا راح يأتي ضمن الأجوبة القادمة والتي نحيلها للدرس القادم، والحمد لله.